من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع. قبل أن أبدأ، أرسل لي بعض أهل الوجاهة والفضل على رسائل خاصة بالأمس، على الرسائل الخاصة بالأمس خبر والله ما كان عاقل ليتبناه أو حتى يسمع كلامه لو عرف موضوعه. ومن الخطأ، وأنبه على هذا، ونحن نقرأ في عالم الأسانيد الآن في تفسير كثير، ونقرأ في المسجد الأقصى، ونقرأ في عدة أخبار ذكرها العلي القهار سبحانه وتعالى، فقوله سبحانه الذي أسرى بعبده، سورة الإسراء كما استأتي، التي تسمى سورة بني إسرائيل. نعم، أن في نوع من الأخبار لا يحتاج إلى إثبات، في نوع من الأخبار لا يحتاج إلى إثبات. فهذا الدجال الكذاب الأشر حمان الله وإياكم، ذكر أن المسجد الأقصى هذا الذي كل أهل الإسلام يعرفونه، والذي هو بجانب مسجد الصخرة، لا يقع في فلسطين، وإنما هو بالسعودية في الجعرانة. ولا غرو ما دام طلع الددو، يقول أن أحد صحابي، ولا أدري ماذا يقصدون بهذا الدجل الذي يخسرون به عقلاء الناس. إذن هم يريدون فئة من الناس الغوغائية، يقتلونهم حولهم ليخرجوا الحكومات أو ليشكوا الناس هؤلاء في مبادئهم. رأوا أن كثير المسلمين جهال، أول ما يسمع شيء مسموع أو يقرأ شيء مكتوب يصدقونه. نعم، فلذلك قالوا ماذا من شباب كثير ألحدوا، من الذي يكذب وجود الخالق؟ أكيد سيصدقوا أي شيء يقال له. فحينئذ بدأوا يشككوا هذه الفئة، يعني هم لا يريدون فئة العقلاء، الفئة هذه العقلاء ما يريدونها، يريدون الغوغاء، ينزلون الشوارع بأي كلمة، كما قال علي أتباع كل زاعق ونائق. هؤلاء طبقة مقصودة مستهدفة، ولا كيف يجرؤ واحد يكذب هذا الخبر المتواتر المستفيض؟ وقد رددنا عليه في الشبكة العالمية الرسالية ذات الكلمات المختصرة القصيرة لتويتر، وبينا عواره، ولا يحتاج إلى إثبات، لأن الخبر المستفيض المتواتر لا يحتاج إلى إثبات. كيف؟ وقد جاء القرآن بذلك مبينا هذه المسألة في آيتين. الأولى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما قال عرج، أسرى، والإسراء هو السفر ليلا. نعم، ثانيا قال الذي باركنا حوله، هذا الشام، السعودية ما ذكر في الجعرانة أنها أرض مباركة، ما ذكر أرض مباركة السعودية إلا في الوادي المبارك العقيق الذي ذكره النبي كما في صحيح البخاري من حيث عمر، أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وهو العقيق. نعم، ومكة، أما وادي وج فعلى الصحيح أن الحديث ضعيف وسناده لا يصح، فإذا ليس هناك في هذا مكان مبارك، وين؟ في السعودية في الجعرانة، هذا من الكذب. الثالث أن الخبر قول الله عز وجل في الآية الأخرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولك قبلة ترضاها، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها ابن عمر مستدبر الكعبة مستقبل الشام. ليه الشام؟ الشام اللي فيها المسجد الأقصى، هذه في قضاء الحاجة. فهذا كله يعني يدل على سخف ووقاحة هذا الكذاب الأشر الذي يريد أن يغير المكان المتواتر والمستفيض بذلك. وكان يحسب المذيع الذي التقى معه إن كان هذا منصف الفضائي أن يقول له تراك أنت أنثى ليس ذكر. كيف؟ يقول قدامك ذكر. يقول خلاص بعد أن كذبت الثوابت يحسن بنا أن نكذب فيك الثوابت أيضا. نعم، إذا خبر متواتر خبر ضروري يجب العلم به كالقرآن، خبر متواتر لا نحتاج يقول أثبت أن القرآن موجود. القرآن خبر متواتر لا يحتاج إلى إيش؟ إلى إثبات. من شك في حرف القرآن كفر، لا يحتاج إلى إثبات، خبر القرآن متواتر. كذلك الخبر المستفيض مثل أن جدة في المملكة العربية السعودية بساحل البحر إلى آخره، ما يقول أثبت أننا في جدة وأثبت أن هذه جدة وأثبت أنها ليست في المريخ جدة، لأن هذا خبر يسمى مستفيض متواتر لا يحتاج إلى إثبات ولا يحتاج إلى برهان، خبر أكيد يعني. طيب، لنشرع في المقصود ونقرأ من كلام ربنا الواحد المعبود سبحانه وتعالى. وصلت من القراءة من سورة المائدة في تفسير القرآن العظيم. قال الله تعالى في كتابه: يوم يجمع الله الرسل فيقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. طيب، السؤال الأول: من شبه المتعصبة في المذاهب، وتعرفون أن هذه المذاهب الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية تنسب إلى علماء مجتهدون كانوا في الدنيا زاهدين وفي الفقه وبالفقه عالمين، وقد شنع علماء الأثر كما ذكر الإمام أحمد في كتاب السنة على أبي حنيفة أخذه بالرأي في مسائل، نعم، ولكن استقر بعد ذلك الأمر على الاعتدال الفقهي، كما كان ينقل عنه ابن عبد البر رحمه الله في تفسير في كتاب الاستذكار. طيب، فمن شبههم أنهم يقولوا هذا القول الذي قلناه مثل المالكية القائلين بنفي صيام الست من شوال ونحو ذلك، قالوا هذا عالم جليل الإمام مالك، نعم، أو جواز سفر المرأة غير محرم أو نكاح المرأة من غير ولي للأحناف، والأول المالكية، فقالوا هذا علماء أجلة، فلا بد أن يكون هذا القول الذي تبنوه وقالوه له دليل. فإذا جئت لهم بقول عالم آخر بدليله، قالوا أكيد عالمنا هذا الذي أخذنا وتعودنا على الأخذ بقوله يعرف هذا الدليل ما يخفى عليه، فإما عده ضعيفا وإما عده منسوخا ونحو ذلك. فمما سمعت من الآيات الماضية كيف ترد على شبهة هؤلاء المتعصبة الذين يبلغ بهم الأمر أحيانا أنهم لا يريدون يسمعون الحجج، يقول هذا القول خلاص اقتنعت فيه، وهذا قول مالك وهذا قول فلان، وليس هناك حق بعده عياذا بالله. هؤلاء المتعصبة الجهال الأغبياء كيف ترد عليهم في ضوء ما سمعت من الآيات؟ نسمع الإخوان، من ينضم للأخ شجاع من الإخوان في الرد عليهم مما سمع في الآيات الماضيات. نعم، الأخ بخش تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني نتبع ما أمر الله به ورسوله وما ورد الدليل على الأمور، يعني
أيه. وهذا يمكن أن يستدل به أنه قال عيسى أنا ما أتبع إلا أمرك لا أتبع غيرك. وأيضا الأخ شجاع تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل؟
وجه الدلالة،
وجه الدلالة ماذا أجاب الأقوام الرسل بماذا؟
يوم يجمع الله الرسل، احفظوا هذا في الرد على المتعصبة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فإذا سكت له أدلة نقول للمتعصب قد بلغ سمعك هذه الأدلة، لا تحجب نفسك عنها أولا فتقول ما أريد أسمع أدلة عياذا بالله. فهذه إن كانت امرأة تواقع زوجها بذلك فتستحق حينئذ الطلاق، وإذا كان رجل تستحق المرأة منه الخلع الذي يقول لا أسمع أدلة مع كون المتكلم معه من أهل العلم عياذا بالله. شوف القيد هذا مهم، مع كونه يعلم أن الذي يتكلم معه، لأنه إذا كان تكلم واحد عام مثله فيخشى أنه ما يعرف أدلة، فله أن يقول لا أسمع منك الآن أسمع من عالم، لكن يسمع من أهل العلم، يقولون العالم في بلده كالنبي في قومه، فيلقى له مقال عالم، يقول لا 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 بعد عني مقال عالم وأدلته، ما أريد أسمع حجج أن يجوز المرأة تنكح نفسها لا تنكح لبيد الولي إلى آخره، لا نكاح لبولي والطرق اللي تدل على صحة الحديث، لا أريد أسمع هذا كله خلاص. ما يجوز يجوز، كان يكون متعصب في الأحناف يجيز أن تنكح المرأة نفسها من غير إذن الولي. فهذا يقال له أقرأ كتاب الله؟ يقول نعم. يقول مرت عليك هذه الآية وأنت في رمضان تقرأ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ الآن ماذا أجبت نبينا محمد الذي يقول لا نكاح إلا بولي هو سيد الرسل؟ ماذا أجبته في كذا وكذا؟ نعم، ماذا أجبته في كذا وكذا؟ فهذه أبلغ، فهذا أبلغ دليل، فهذا أبلغ دليل يدل على نفي التعصب. فهذا أبلغ دليل يدل على ذلك، على نفي التعصب. فالإنسان لا يتعصب إذا سمع أحد من أهل العلم، ولو كان كالشيخ بن باز، ولو كان كابن تيمية، بل حتى الإمام أحمد نفسه، بل حتى صحابي كابن عباس، يتعصب لقوله وقد علم أن كلام النبي مضاد له. ابن عباس قال مثلا تزوج النبي أو كان أرسل هديه فأحرم، وهو حبر الأمة. ذلك ابن الزبير ما أخذ بقوله، قال لا، النبي كان يعني يرسل هديه كما قالت عائشة، وما كان صلى الله عليه وسلم وما كان يحرم، إنما يحرم في العمرة والحج. فانظر كيف هذا الصحابي الجليل لم يقلد ابن عباس، بل بين أن النبي كان يفعل خلاف ذلك، ويحمل حينئذ الاحترام والتقدير لابن عباس، نحمل احترام للمذاهب لعلماء المذاهب، لكن نقول احترامنا لا يعني أن نترك الدليل لقولهم، لأن احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا لله مقدم. فالله سيجمع الرسل يوم القيامة ويقول ماذا أجبتم. فهذا الآن يدخل فيه كل فرد من أفراد الأمة اللي أنزل عليهم القرآن، يسألك الله ماذا سمعت من حقيقة قول الرسول، لا يسألك الله عن قول بن باز وابن عثيمين، يسألك عن قول رسوله إذا اختلف العلماء. نعم تسأل عن قول العالم إذا عرفت أن الله أمرك بطاعته، ولا تعرف قول عالم آخر بدليل يخالفه، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر. لكن عند الاختلاف يسألك الله ماذا أجبت نبيك، عند اختلاف الناس مثلا في المرأة في 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 في, في الخمر كما ذكر بعض الأحناف أنه لا يكون إلا من العنب، والنبي قال كل مسكر خمر، والجمهور على أنه من العنب وغيره. يسألك الله ماذا سمعت الأدلة من رسولك، هذا السؤال. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه. شوف ماذا عمل به، ما تعرف العلم؟ الكتاب والسنة، هذا يسأل عنه. وأثار الصحابة الذي ليس له مخالف، للنبي أمره في السنة باتباع الصحابة. إذن عن علمه ماذا عملت به، علمك، هذا تسأل عنه يوم القيامة. فيجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فويلك حينئذ إذا الرسول قال أو بلغك عنه حديث صحيح وفهمت معناه، ويلك إذا ما عملت به، فإنك عرض حينئذ لعذاب الله يوم القيامة، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين إيش، فليحذر الذين يخالفونه
عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ هو الرجل تعرض عليه السنة، حينئذ يقال هل أجبت الرسل، هل أجبت رسولك محمد واتبعت السنة الظاهرة التي ذكرت لك، تفاهم معك جارك، تفاهم معك رجل ثقة صاحب علم طالب علم، تعرف أنه يحضر دروس كثيرة، وتعرف أنه لا يكذب صدوق، إيه نعم، وعرض عليك السنة. قال هو الرجل تعرض عليه السنة فيأباها يعني لقول أحد يتعصب يعني له فيبتليه الله بالشرك يزيغ قلبه. سبحان الله ينام مؤمن يصبح يلقى قلبه زائغ، يلقى قلبه زائغ. الزيغ هذا بسبب أنه ما اتبع السنة وما تفهمها، إنما تعصب لأقوال الرجال. فانبذوا العصبية عباد الله وتفهموا الأدلة، فإن الله يحب ذلك إلا أهل البدع فلا تسمعوا منهم. وحينئذ يأتي بعض الزائغين يصنفون صاحب السنن من أنهم من أهل البدع. أصحاب السنن هم الذين تأخذ عنهم ويعرفون الحق بدليله. قال ابن تيمية: وأصول أهل الحديث أقوى من أصول الفقهاء لأنهم أعلم الناس بالأدلة. طيب اقرأ يا القارئ، من هو أبو ويسى وأبو عبد الله؟ من؟
نعم شيخنا،
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
تلك الطاعة هو أن يقلد أو يطيع العالم في التحليل والتحريم، وقد عرف النص على أنه خلافه، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا وبين أن الذهب بالذهب ربا إذا كان بزيادة أو نسيئة. ثم يأتي قرضاوي ويفتيه كما ذكر لي لما كنت في كندا، بعض إخوان الفقهاء المسلمية جاءهم الخبر قرضاوي يجوز أن تشتري بيت بالربا، نسأل الله العافية. فحينئذ إذا استحل طاعة ذلك العالم فيما يعلم تحريمه فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا يسمى عند العلماء، علماء التوحيد والعقيدة، شرك الطاعة، أن يطيع العالم في التحليل والتحريم. عالم أفتى بجواز الربا ويعلم أن الدليل في القرآن وفي السنة على تحريم الربا وأن هذه الصورة من الربا، ثم يستحل ما حرم الله من الذي علمه لأجل فتوى العالم وتقليده، هذا كافر يخرج من الملة وقد وقع في شرك يسمى شرك الطاعة، كما سيأتي معكم كتاب التوحيد إن شاء الله وقد جاء معكم، ودليله ما رواه الترمذي في جامعه من طريق طيف أعين وله شاهد لكن لا يقوى على صحته، لكن الحل عمل البان يحسن، ولأنه أحسن شيء في تفسير القرآن جاء هذه الآية، في تفسير هذه الآية قال الله، قال عدي بن حاتم: دخلت على النبي وأنا ألبس الصليب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن. ثم تلا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عدي: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ فقال: ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتطيعونهم ويحرموا عليكم ما حل الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. إذن ليس عبادة العالم أن أصنع له صنم أو أتخيله في الذهن وأسجد تعظيما له بالغيب، ليس هذه صورة الشرك في العالم، أو أسجد لقبره بعد موته، صورة خفية على كثير من العامة، شرك الطاعة أن يطاع في التحليل والتحريم. وفرق بين أن يأخذ بكلام العالم شهوة، يقول: أنا في عالم أفتى وأنا أخذت بقوله. طيب هذا لا يكفر حتى يستحل التحريم والتحليل في نفسه، فهمتم الفرق؟ إذن شرك الطاعة أن يطيعه في قلبه في التحليل والتحريم العالم، أما أن يخالف أمر الرسول ويقلده هوى فإن هذا لا يكفر، وإنما فسق حتى يقلده في التحليل والتحريم لما أحل وأحرم الواحد الجليل سبحانه وتعالى. نعم أكمل، عفوا أبو، نعم تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال رحمه الله: هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل: لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فيفزعون فيقولون: لا علم لنا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
السؤال هنا: ما دام قالت الرسل لا علم لنا، ما وجه تعذيب المتعصب؟ أجيبه، ما وجه تعذيب المتعصب يوم القيامة؟ قالوا للرسل لا علم لنا. كيف استدللتم حينئذ بقوله بهذه الآية على التشديد على المتعصب أو إبطال حجته؟ يقولون للرسل لا علم لنا. نعم، شوفوا الإخوان يجاوبون. تفضل أخ حسن الثمالي. هم قالوا لا علم لنا. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الرد في هذه الآية أن ذكر أهل التفسير أنه هذا من هول المطلع.
إيه نعم، هذا من هول المطلع. طيب، إذن وجه التشديد على المتعصب وهم قالوا لا علم لنا أن
ليس نفي العلم، أن ليس التبليغ.
لا يا ذنب الله، الله علم أنه أنه خالف. خلاص الرسل قالوا ماذا جبت ماذا، فالله علم حينئذ أن فلان خالف الرسول الذي كان يجب أن يجيبه. نحن أمة محمد كان ينبغي نجيبه في مثلا الشاة المصرات، فنتبع قول الأحناف أن الشاة المصرات إيش خلاف القياس حديثها، ونبطل الحديث للقياس في زعمهم. خلاص بلغك الحديث وعرف صحته، كما قال سفيان الثوري: عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان وفلان. خلاص الله علم أن فلان فرد من أمة محمد اسمه حمزة خالد، نعم، جاءوا يوم جاروا ولقيه هم طالعين للصلاة، قبل ينفضوا يروح كل واحد بيته قال له حديث في سرقة الصلاة، يعني نقر الصلاة ولا تصح الصلاة. قال لي: شفتك تنقر ترى الصلاة يا شيخ يا جار. والنبي قال المسيء صلاته: اطمئن في كل أركان. قال لي: إن شاء الله خير. ومشى وبقي متبعا لهواه ينقر الصلاة، مع أنه يعني صحة الحديث قد ثبتت له وتبينت له. فالله عالم أن ذاك الموقف في تلك الساعة من الظهر في تاريخ كذا قبل أن يتوفى هذا الجار قد سمع الحديث ولم يعمل به، فويله حينئذ، تعصب لهواه أو تعصب ليش لمذهب. فالله أعلم هل أجيب الرسل ولا لا. وإن كانت الرسل من هو المطلع تقول لا لا علم لنا. نعم، صلى الله عليه.
قال رحمه الله: ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة قال سمعت شيخا يقول: سمعت الحسن يقول في قوله: يوم يجمع الله الرسل الآية، قال: من هول ذلك اليوم. وقال أصباط عن السدي: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا: لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. رواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ أي ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة، ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله. نعم،
أعيد القول الأخير، لقد أن يقول حسن.
نعم، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم يجمع، قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا.
وهو جليل ذكرناها الآن. نعم، فالله كان قد علم ما أجيب من أجيبه، ما عندهم علم الغيب، إلا أن الله سبحانه وتعالى يشهد أمة محمد. هل سمع قوم نوح من نوح؟ فيقولون نعم سمعوه يدلي عليهم الحجج إلى آخره، فيشهد أمة محمد بما سمع من القرآن. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، كانوا يسمعونه وراء الإمام يقرأ بالفجر، فآمنوا بذلك، ويشهد الرسول على شهادتهم. نعم، إنما ليس بعلم الغيب، شهدوا بما سمعوا من القرآن أن الرسل بلغت أخوانه. نعم،
قال رحمه الله ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة، ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم
أجبنا
صلى الله عليكم. قل فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره ولا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء.
أضف إلى هذا معاصرين كان لهم كذبوا، مثل النبي يعرف أسماء ناس، يا عتبة بن أبي لهب أو يا فلان، نادهم بأسمائهم، أبو جهل، أو هل وجدتم معدكم حافظ. عرف النبي أسماء ناس مخالفين له وأسماء موافقين، ظاهروا منافقين أظهروا له هذا الحق واتباعه وأبطل الكفر.
حق الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
أديكم الله صحبه لك. لكن هل علم الأنبياء عصرا الآن بين وبين الرسول 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، هل أعلموا أفرادنا أن فلان بن فلان ترى سمع في الإذاعة لعالم يعرف صوته وذكر حديثا لم يعمل به، وآخر في خطبة جمعة سمع حديثا، وآخر في درس حضره عابر دخل في مسجد وإذا المسجد فيه درس وثق في الشخص واطمأن إلى حديثه إلى آخره إلى آخره، هل أفراد هذول اللي سمعوا الحديث ولم يعملوا به هل أحصتهم الأنبياء؟ هذا يحتاج يعني إلى دليل. لكن من خالف الرسل من المعاصرين لهم قسمين، منافق لا يعلم النبي باطله، نعم، وكافر مظهر للكفر. فهؤلاء الذي أظهر الكفر عرف النبي أنه ما أجيب وأن أجابه فلان وفلان، لكن من غاب عنه فعلمه إلى الله، فلا علم للنبي بالنسبة لعلم الله الأنبياء في عصره. نعم نعم نعم، أكمل.
قال رحمه الله فلا علم لنا بباطنه وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. ثم قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآيات. قال رحمه الله: يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال: اذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي. ولهذا قال تعالى: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو، لأنه كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله: وإذ علمتك الكتاب والحكمة.
عفوا، ما وجه الشبه بين الرافضة واليهود في الطعن في العرض للأشراف الأطهار من الأمم أو من الأمة ذلك النبي الأخ عبد العزيز بن أحمد؟ عبد العزيز بن أحمد، تفضل.
نعم
نعم.
واليهود طعنوا في مريم.
يهود طعنوا في مريم، قالوا انها اخت الفاحشه. والرافضه
طعنوا في ام المؤمنين عائشه.
طعنوا في ام المؤمنين عائشه. احسنت، اكمل.
قال رحمه الله: وقوله: اذ علمتك الكتاب والحكمه، اي الخط والفهم والتوراه، وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم عليه السلام. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك. وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني.
لا إله إلا الله.
بإذني لك في ذلك فتكون طيرا بإذني، أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك، فتكون طيرا ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران لما أغنى عن إعادته. وقوله: وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته.
وهذه يكون فيها تسلية لك عظيمة. لا شك أنه أنا وأنت توفي لنا قرابة، يعني لولا الصبر اللي يربط به على قلوبنا لا يكاد بعض نظن يقطع قلبه على أمه، على أبيه، على لا شك يعني يحصل له من الحزن ما يحصل. لم يذكر مثل هذا أن عيسى الله أعطاه قدرة أنه يدعو الميت، يعني حط الميت مثلا خلاص في الكفن وجوا ناس يتوسلون، يعني أو شافهم يبكون أو أراد يخرج معلومة من الميت بإذن الله قم، ويذكر إما كلمات ألهمه الله إياها أو يقول له قم يدعوه، وإذا الميت رجعت للروح وقام كأنه كان من النوم في عهد عيسى. هذا يبشر قلبك بقدرة الله، وأن هذا الميت الذي دفنته الآن وبيتقطع قلبك عليه يعني من حزن، كان ابنك أو كذا، يحيي الله إلى. إذا كان على يد عيسى أحيا، كيف هو من لا يحيي من في القبور يوم القيامة؟ يقوم هذا الميت ويكلمك في الجنة، دخلتم الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال عرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. الذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فليبشر الإنسان أدام أنه على صلاح وذريته على صلاح، إن شاء الله بيلاقيهم بالجنة إن شاء الله، والله على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن طلحة قال يعني ابن مصرف عن أبي بشر عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ الأولى تبارك الذي بيده الملك والثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب. وهذا أثر عجيب جدا.
أيوة. لأن هذه أشياء ورد في شريعة محمد، في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لي يعني فوجهها غريب. ذلك قال غريب جدا من كثير، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم كان قبل النوم يقرأ ألف لام ميم وتبارك الذي بيده الملك، كان قبل النوم يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم. فأحيوا هذه السنة، يقول البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. على المسلم حينئذ أن يحيي هذه السنة، أن يحيي هذه السنة، وهي أن يقرأ ألف لام ميم السجدة حتى من الجوال من المصحف وتبارك قبل النوم. وإن شاء الله إذا قرأها بنيتين تبارك حينئذ قبل النوم، بنية أنه تقيه عذاب القبر وبنية أنها قبل النوم تقيه عذاب القبر، لأن قراءة تبارك إن شاء الله اللي قرأها كل ليلة، ويجوز نيتين، نية ما قبل النوم ونية حتى يعصى من عذاب القبر. نعم نعم. واصل قراءة.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إليه وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة. وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة، ومن أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه، وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وهو وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآية. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله، واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك، فقالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون.
نعم، إذا ليس في النساء نبي. إذا أوحينا إلى أم موسى لقذفيه، هذا إلهام، كما أوحى الله عز وجل إلى النحل. هل النحل أنبياء؟ كذلك أم موسى وحالها في قلبها. ما الفرق إخواني حينئذ بين الإلهام والوحي والفراسة؟ من يجيب؟
نعم شيخ
أبو عبد الله، تفضل.
الإلهام هو ما يقذفه الله عز وجل في قلب العبد من الفعل، وأما الوحي هو يكون عن طريق الملك.
أي طيب، إذن كيف يفرق الإنسان بينهم؟
بين الوحي بين الإلهام؟
أي نعم، كيف؟
الوحي لا يكون إلا الأنبياء والمرسلين.
أي طيب، هذا هو اللي نبغاه احنا، كيف يعرف إن هذا الشخص إنه صار نبي الآن يعني بهذا الإلهام؟ والفرق يتبين لك مما يلهم به عمر كان. طيب، الفرق الدقيق حينئذ كما ذكر أهل العلم أن الوحي يقذف في القلب ويجزم الموحى إليه أنه من الله، أما الملهم فشعور يراه راجحا ولا يعرف جهته ولا يجزم أنه من الله ويقوم به. فهمتم الفرق؟
نعم، صلى الله عليكم.
طيب، والفراسة حينئذ هي موهبة يعطى الشخص بمقدمات خفية يعرف بها حال الشخص وحال قصده، وتكون أيضا ليست جزما، كان كما سمعنا أنه سبحان الله يحضر مجلس الفاهي فراسة، يقول واحد يتكلم ويلجلج في المجلس، يقول وش في الصاحب، يقول ترى هذا حداد اشتغل، يروح يكون حداد أو يكون نجار أو يقول هذا الحين الليلة ما راح يقدم لنا عشاء إلى آخره، يعرف لكن ليس بشيء يجزم به، مقدمات قد تخفى على الناس يوهبوا إياها وموهبة. وأقل أقرب الناس فراسة وما يجعلهم أهل الإيمان والصدق، إن في ذلك لآيات المتوسمين أهل الفراسة، واتقوا فراسة المؤمن عند الترمذي، إسناده ضعيف لكن لا شك أن بعض الناس عنده فراسة. شوف الملك عبد العزيز، شوف فراسة، بالله عليك، دخل حسن البنا بطربوشه في الحج عليه وقال: يا جلالة الملك ويا جلالة الملك ويا جلالة الملك، نفتح مكتب الإخوان. شوف ما قال له وش المكتب ذا وش فيه، طالع فيه وفي عيونه وفي نعم قال هذا رجل صاحب فتنة اخرجوه. سبحان الله متى ظهرت فتنته؟ على يد أبناء الوطن. الآن الخيانات الوطنية اللي سواها سلمان العوض تبع الإخوان المسلمين وسوون والأفعال القبيحة لجماعة الإخوان والفتن وتخريج أناس في الشوارع، حتى عندنا في حث القصيم أيام حث الخليج، لكن الحمد لله بشكل ضئيل قضت عليه الجهات الأمنية وهكذا وهكذا. فشوف كيف فراسته رحمه الله رضي الله يجعله في فردوس الأعلى، هذا الذي أسس بعد فضل الله الأمن عندنا الملك عبد العزيز ودعا لتوحيد الإلهية والربوبية والصفات وأيد كتب الشيخ عبد الوهاب ونشرها وجعل في التعليم الأساسي أن يوجع في المدارس كتب الشيخ عبد الوهاب في التوحيد العقيدة. أنا درستها وأنت درستها، أنت كنت مواطن سعودي وأنت يا مقيم عندنا وأنت من أهل بلدنا أيضا درستها، فضل الله عظيم على هذه البلاد، نشكر الله أن نجعلنا من أهلها. اللهم وفقنا لأداء شكرك، وفقنا لحسن ذكرك وحسن عبادتك. نعم ننتقل للمسند الآن، نقرأ منه حديث.